بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: ولا يصح الصيام إلا بترك إيصال أي جسم متحلل أو غيره، وهذا على المختار للخمي، حيث لم يفرق بين ما كان متحللا وما ليس كذلك، مثل الحصاة والعود والخيط والحديد. وقد اتفق عامة أهل العلم على أن وصول أي شيء خارجي من المنافذ العلوية إلى داخل المعدة مفسد للصيام، حيث أورد البخاري أثرا معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما الفطر مما دخل وليس بما خرج. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنف موصولا: وإنما اختلافهم فيما وصل إليها مما لم يكن خارجيا عن البدن، وفيما وصل من غير المنافذ العلوية كما سيأتي.
يعني كلام واضح، هذا إن شاء الله ليس في نعم.
ثم استطرد في بيان هذه المفسدات باعتبار طرق دخولها، فقال بأن ما وصل لمعدة ولو بحقنة تدخل من الخلف معبأة بمائع، فإن ذلك يعد مفطرا، أو وصول شيء متحلل أو مائع لحلق بأي واسطة، وإن كان وصوله من أنف وأذن وعين، فيكون ما وصله من فم من باب أولى.
هذه يعني المفطرات هي ما يصل إلى داخل إلى المعدة أو إلى الحلق من منفذ من المنافذ التي اتفق على أنها منافذ موصلة مفضية إلى المعدة. ثم يأتي الخلاف في بعض المنافذ هي بالفعل موصلة أم ليست كذلك. نعم.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التقطير في العين والأذن، هل يعتبر مفطرا للصائم أم لا؟ ذهب المالكية وبعض الشافعية ومتقدمو الحنابلة إلى اعتبار ذلك من المفطرات، واستندوا إلى الحس، حيث أن من وضع شيئا مائعا في أذنه أو عينه فإنه يجد طعمه في حلقه، وقالوا ما وصل إلى الحلق لا بد أن يكون مفطرا، وهذا احتياطا للصوم.
هذا الطائفة الأولى التي تعتبر ما يوضع في الأذن والعين يعني مفطرا، لأنه يصل إلى الحلق، ووصوله إلى الحلق دليل على أنه سيصل حتما ولو قليلا منه يعني سيصل إلى المعدة. نعم.
وذهب الأحناف وعامة أهل الكوفة وبقية الشافعية ومتأخر الحنابلة وأهل الظاهر إلى عدم الإفطار بما وضع في العين والأذن، واحتجوا بما جاء عند أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، وهذا فعل الصحابي ولا يعلم له مخالف.
يعني تقريبا العدد متساوي، عدد من قال بأنه يصل ومن قال أنه لا يصل، من قال أنه يفسد ومن قال أنه لا يفسد، العدد متساوي، يبقى ما عند كل فريق من المرجحات. الفريق الأول استدل بالحس، هذا الإنسان يشعر بشيء بطعم ذلك في حلقه. الفريق الثاني استندوا إلى الأثر عن فعل الصحابة وهو أنس رضي الله عنه، قالوا كان يكتحل وهو صائم، ولو كان مفطرا يعني لما فعله، ولا أنكر عليه على الأقل غيره، خاصة أنه أمر ظاهر، لو كان في الأذن ربما لا يراه الناس، ولكن في العين الناس يروه. نعم. قالوا تجده في حلق مهم. نعم.
وقالوا بأن الأذن والعين لا يعدان من المنافذ المعتادة للمعدة، ولا يسمى ما أدخل فيهما أكلا ولا شربا، ولا هو في معناهما، وأن ما قد يصل من الأذن أو العين على فرض وصوله إلى الجوف هو من الضآلة بمكانه، بحيث أنه لا يمكن أن يكون إلا أقل مما يصله من المضمضة. وقد اتفق الجميع على أن الصائم يمضمض ولا يفسد صومه بمجرد المضمضة.
واضح؟ قالوا هذا الذي تقولون أنه قد يجده من أذنه أو من عينه في حلقه، أليس يجده أيضا من مضمضته في حلقه ولم ينهى عن المضمضة؟ هذا يعني الشيء اليسير الذي لا يكاد يعتبر يعني لضآلته. هذا مذهب الطائفة الثانية اللي استندت إلى أثر الصحابي.
نعم.
والحس أيضا من ناحية. نعم.
ولا شك أنه ينبغي اجتناب وضع شيء من ذلك نهار إلا في حال الاضطرار خروجا من الخلاف، كما أن من وجد طعم ذلك في حلقه فقد الصوم فقد احتاط لدينه.
من أراد الخروج من الخلاف يجتنب وضعه نهارا، جيد، وكذلك في آخر الليل ما قارب الفجر، لأنه قد يضعه قبل الفجر ويجده نهارا، يجد طعمه نهارا، إلا أن يضطر، فإن اضطر إلى ذلك وفعله فلا شيء عليه، وإن قضى فقد احتاط، لا يلزم بالقضاء على الصحيح، ولكنه إن قضى فقد احتاط واستبرأ لدينه. نعم.
وأما الأنف فلم نذكره مع العين والأذن، لأنه لا يختلف الناس في كونه منفذا مباشرا للمعدة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ولولا تأثير ذلك على الصيام لما استثني الصائم من عموم الأمر بالمبالغة في الاستنشاق، ولا أدل على أن الأنف منفذا من كون الساعوط يصل مباشرة إلى الجوف، بل وقد يغذى به المريض أحيانا.
المريض أحيانا يغذى من أنفه بالصعود. إذن هذا دليل واضح، يعني الأنف لا ينبغي أن تقاس على الأذن والعين.
ولا يصح الصوم إلا بترك إيصال بخور أو ما ضاهاه إلى الحلق وأحرى إلى المعدة، باعتبار البخور وكذا البخار مما له جسم، واستنشاقه ينتج عنه وصول مادته إلى الجوف، إلا أن ذلك لا يكون فيما دون الاستنشاق كشم ونحوه، وهو مذهب المالكية والأحناف.
فرق بين أن يستنشق البخور وبين أن يشمه فقط. البخور موضوع هنا وتشمه فهذا ليس فيه شيء. أن يستنشق يدنو منه لكي يستنشقه فهذا بخار ويصف. نعم.
وذهب الشافعية وأغلب الحنابلة أهل الظاهر إلى أن البخور ليس مفطرا، وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله من كبار علماء الحنابلة في مجموع فتاويه: إذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، لو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. لما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه. انتهى. وقريب منه كلام ابن حزم رحمه الله من أعيان أهل الظاهر،
يعني نقلا عن هؤلاء الذين قالوا بأن البخور لا يعتبر مفطرا مطلقا، ولو استنشقه وبالغ في استنشاقه فلا يعتبرونه شيء. يعني هذا استدلاله كلامه. نعم.
وقال المصنف رحمه الله،
يعني كأنه يقول بقاء على البراءة الأصلية. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: ولصحة الصوم لا بد من ترك إيصال قيء وقلس وكذا بلغم، وذلك إن أمكن طرحه لهذه المذكورات وتمكن منها، فهذا مطلقا عن أي قيد وبغض النظر عن العلة والمقدار. فبالنسبة للقي والقلس فهذا هو المعتمد في المذهب بشأنهما، وأما البلغم فالأرجح عندهم فيه أنه غير مفطر لمشقة الاحتراز وعموم البلوى.
ما ذكره خليل رحمه الله تعالى من أن ابتلاع البلغم أكرمكم الله أنه مفطر إذا تعمده الإنسان وكذا، اعتبروه قولا ضعيفا داخل المذهب. فقهاء المذهب يعتبرونه قولا ضعيفا، وقد صار على منواله فيما ذهب إليه السهائي، وصار ونسج على منوالهما أيضا البشار صاحب المسائل، ولكنها اعتبرت أقوال ضعيفة في المذهب. جمهور فقهاء المذهب لا يرون ذلك مفطرا. نعم.
ويفسد الصوم بما تقدم أو بوصول شيء غاضب من بقية مضمضة أو استنشاق أو حتى سواك، فمن وصل شيء من ذلك إلى حلقه أو جوفه فقد فسد صومه، إذا كان فرضا وعليه القضاء. وهذا المذهب بقلاء الأحناف، وفيه رواية للشافعي. وذهب الحنابلة إلى أن المضمضة والاستنشاق إذا كانا لوجه شرعي ولم يبالغ فيهما فإنما يتجاوز منهما غلبة إلى الحلق معفون، وذلك على أصلهم في الأكل والشرب إذا كانا نسيانا، وهو مذهب الأوزعي إسحاق بن راهويه، رواية عن الشافعي.
فهمنا؟ يعني هؤلاء ساروا على مذهبهم، يعني مذهبهم مضطرد في هذا. أكل أو شرب ناسيا، أكل ما هو لا شيء غلبة، أكل أو شرب ناسيا عنده ليس فيه شيء، فكذلك ما يكون غلبة من الشيء الذي لم يبالغ هو فيه، ما دام استعمل بوجه شرعي، توضأ لوجه شرعي ولم يبالغ في الاستنشاق، ولكن شعر بشيء منه نزل، أو مضمض ولم يبالغ وشعر بشيء منه، قال ليس فيه شيء، لأنهم أصلا مذهبهم الخطأ والنسيان معفوان في الصيام ولا يقضى نتيجة ما وقع منه. نعم.
وفي هذا القول الأخير ما لا يخفى من التيسير على الخلق دفع المشقة، وهو منسجم مع الأدلة العامة والخاصة، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
هذا القدر كله من الآية متعلق بالتخفيف كله، ليس فقط إن نسينا أو أخطأنا كما يظن البعض أن هذا القدر هو المتعلق بالتخفيف كله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يعني اعفو عنا في النسيان، واعفو عنا في الخطأ، ولا تحملنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني لا تجعل علينا في ديننا مشقة كما كانت أحوال من قبلنا، كما حملت علينا من قبلنا، لأن دينهم كان فيه إصر، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال عنه الله عز وجل: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تخفيف على الناس جيد. على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، كله داخل في طلب التخفيف من الله عز وجل. والحديث الصحيح جاء فيه أن الله عز وجل يقول: قد فعلت، قد فعلت في كل هذا، قد فعلت، لا أخذكم بالنسيان، لا أخذكم بالخطأ، لا أجعل عليكم في دينكم هذا الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة، لا أجعل عليكم فيها الإصر، ولا أحملكم ما لا طاقة لكم به. نعم.
عن هذا الكلام اللي أكل ناسيا أو مرة شيء من المضمرة،
ما أعرف مذهب مالك فيه أنه هو القضاء، أن عليه القضاء، المذهب عليه القضاء.
القاعدة الفقهية تقول مشقة تجلب التيسير، الله تعالى أعلم.
نعم.
وقضى في الفرض مطلقا وإن بصب في حلقه نائما كمجامعة نائمة وكأكله شاكا في الفجر أو طرأ الشك، ومن لم ينظر دليله اهتدى بالمستدل، وإلا احتاط إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان.
هذا نص ثاني.
ثم لما أنهى المصنف رحمه الله كلام على شروط الصيام سواء منها ما تعلق بالصحة أو بالوجوب أو بهما معا، اتبعه بالكلام على ما يترتب على حصول المفترات، فقال مبينا لذلك: وقضى من أفطر في الفرض مطلقا وإن كان في رمضان أداء أو قضاء أو في النذور المعينة أو الكفارة عمدا أو سهوا على المذهب. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم رحمه الله.
هو الواجب من الصيام دائما أربعة معروف، فرض في الصيام إذا قيل الصوم الواجب هو رمضان وقضاء رمضان والكفارات والنذور، هذه الصيام الواجب، فهذه كلها على المذهب قاعدتها واحدة، الأكل فيها أو الشرب فيها نسيانا موجب للقضاء.
وما ذكره المصنف هنا هو مذهب مالك رحمه الله، فهو يرى أن من أفطر في الفرض نسيانا أو سهوا فإن عليه القضاء.
وفرقنا لكم في الحصة في حصة الماضية بين النسيان والسهو في هذه المسألة.
قد جاء في الموطأ قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. وبه قال أيضا الليث بن سعد رحمه الله: قد احتج من قال بوجوب القضاء على من أفطر ناسيا.
يعني أن هذا مذهب مالك ومذهب الليث، أحد المذاهب المندثرة، الليث بن سعد قاضي مصر، كان هو ومالك في هذه المسألة يتفقان أن الأكل والشرب نسيانا فيما يجب من القضاء يلزم منه، فيما يجب من الصيام يلزم منه القضاء. نعم.
قد احتج من قال بوجوب القضاء على من أفطر ناسيا بأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الصيام إلى الليل، وهذا لم يتم صومه لكونه قد أفطر واقعا وحسا، وقياسا على سائر العبادات التي يطالب من نسي منها شيئا بأن يعوضه، كما لو ترك شيئا من صلاته أو من زكاته أو من حجه نسيانا فهو ملزم بجبر النقص تعويض الساقط.
فهمنا هذا؟
نعم.
يعني فيه قالوا أيوة ثم تقولوا الإنسان ما يخلص في الصور ما نخلص عن سجدة، لا تقولوا له خلصها الله من زكاة ونسشي منها خرج هو ذاك لازم 100 مليون إنسان خرج لا 90 العشرة يخلصها ولا ما يخلصها؟ يخلصها. إذن واش ندفع عنه؟ ندفع عنه الإثم فقط، هذا دليل يعني المالكية. وهكذا الحج نسح حاجة من أفعال الحج مدار يجيبها والله ما يجيبه، وإلى ما جابها يجبرها بدم، هذا كلامهم إلى حد الآن. نعم.
قالوا: ومن قياس الأولى إذا كان المريض يجب عليه القضاء مع أنه شد عزرا فالناس من باب أولى، ولما في القضاء من إبراء للذمة، وإنما وجب بيقين لا تبرأ منه الذمة أيضا إلا بيقين مثله.
واضح هذا الكلام. نعم.
وفي مقابل هذا القول ذهب الجمهور من الأحناف الحنابلة وأهل الظاهر وأهل الشافعية إلى أنه لا شيء على من أفطر ناسيا بأكل أو بشرب أو بغيرهما من المفترات، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقالوا بما أن النسيان يغلب حصوله في عبادة الصوم فاقتضى ذلك العفو فيه دفع للحرج. وقد ناقش المالكية استدلال الجمهور بهذا الحديث وحملوه على نفي الإثم لا على القضاء أو أنه كان في صوم النافلة خاصة حيث يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض، وأن الأمر بالإتمام لا يعني عدم تعين القضاء بدليل أن الحاج قد يفسد حجه ويؤمر بإتمامه مع وجوب القضاء، وهذا محل اتفاق.
هذا يعني مناقشة المالكية للآخرين. قالوا جيد، ليس كل من قيل له أتم معنى هذا أنه صحيح، فليس الحاج يفسد والمعتمر كذلك يفسد حجه وعمرته ويقال له أكملها وجوبا ثم أقضيها، فكذلك لأن الآخرين أرادوا أن يقولوا لو كان واجب علي أن أقضي معنى نوكل بقيته، قالوا لا تكمل صائم وتزيد تقضي كما تفعل في الحج، وأنت تتفق معي في الحج أن من أفسد حجه يكمله فاسدا ويقضيه، فكذلك قال والنص فيهما واحد، وأتم الحج والعمرة لله ثم أتم الصيام إلى الليل، النص اللي جاء في الحج والعمرة ونص اللي وأتم الحج والعمرة لله ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا أتم وأتم وجات هون وجات هون، علاش هون تقول له كملها وقضيها وهون تقول له لا كمل نهارك ولا تقضي، هذا يعني مناقشتهم.
نعم يقول الطواف
لا ذاك شيء آخر، طواف الواجب
ما تكمل ثم تعود لا
كيف يعني
لا انقض وضوءك
لا ذاك كمثل الصلاة كمثل الصلاة انتقض الوضوء خرج وتوضا واستأنف واحدة جديدة. نعم
قال ابن رشد في بداية المجتهد وهو يناقش أدلة الطرفين فكيف ما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم، وذلك أن إن قلنا إن الأصل هو أن لا يلزم الناس قضاء
أو لعله أن لا يلزم الناس قضاء
حتى يدل الدليل على ذلك وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم، إذ لا دليل ها هنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة. وإن قلنا إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناس فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناس، اللهم إلا أن يقول قائل إن الدليل الذي استثنى ناس الصوم من ناس سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة، ولكن إيجاب القضاء فيه ضعف إنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد.
هذا هو ابن رشد رحمه الله تعالى مالك، ولكن يناقش الأدلة، وكتابه بداية المجتهد هو من الفقه المقارن بين الأدلة، يعيد ويناقشها ويرجح، فكأنه رجح قول الجمهور في عدم القضاء، ناقش قومه ومالك، لكن ناقش قومه قال هذا الذي تقولونه إن قلنا بكذا فهو كذا وإن قلنا بكذا يبقى الأمر بالقضاء لا ليس له مستند قوي كنص. نعم
شيخ النافذة لابن الطواف حتى نقوله مالك أكيد يسكر فيه البول ويكمل الطواف بس العشوار
خلاص، واللي ما يقدر يمسك البول حتى في الصلاة مولى السلس، هذا مولى السلس يكمل صلاة يكمل طوافه. نعم
نافذة لا
لا لا الكلام عن الفرائض رمنا بدينا وقلنا رمنا الفرائض أربعة أشياء رمنا ويجب نتكلم عليه رمضان وقضاء رمضان والكفارات ما نخلص مدلنا حصرناها أن الكلام روهم، وقلنا من قبل أن تسأل السؤال قلنا النوافل اتفاق إجماع مالك وغيره جميع متفق أن من أكل أو شرب في نافلة فلا شيء خلاص فتنا قلنا مالك وغيره جميع متفق عليه، إنما الكلام على الفرق والفرق حددناه. نعم
فقلنا هذا الدرس الدكتورات يتوضى والله يتكلم،
ما عندنا حق أكثر من سؤال واحد رأي حصة علمية ونخرج عن الموضوع هذا، إحنا منا في الطواف ومنا في الحج ليك في سؤال واحد باش بارك الله فيك، انها كنشتت الذهن طالب علم مركز مع مساله باغي يفهمها، مش نقول احنا في الصيام نقول له الزكاه نقول له الصلاه نقول له حاجه ثانيه، مش ليك في سؤال واحد على الاقل معذرتك. نعم.
وان كان انما افطر بصب من قبل غيره لشيء مائع له في حلقه حال كونه نائما واحرى مستيقظا كمجامعه حصلت من رجل لامرأة نائمة فيتعين عليها القضاء وعليه الإثم، وكما يجب القضاء عند حصول شيء مما مضى يجب كذلك عند أكله شاكا في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته ولا يسقط ذلك الوجوب الشك، وقد أكل شاكا في دخول النهار وبقاء الليل فلازمه القضاء نتيجة لذلك. وهذه المسألة صورها ثلاثة: الأولى أن يأكل شاكا في طلوع الفجر ثم يتبين له بعد ذلك أن أكله كان متقدما على الطلوع، الثانية أن يستمر شكه فلا يتوصل بعد إلى يقين مطلق، والثالثة أن يتبين له أنه قد أكل بالفعل بعد طلوع الفجر. فالقول بوجوب القضاء في الصورة الأولى يكاد يكون شاذا لمخالفته للنصوص الصريحة الصحيحة، حيث أن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقطعا أن هذا قد أكل قبل أن يتبين له الفجر، ثم تيقن بعد هذا أنه إنما أكل حين كان ذلك جائزا له ولم يأكل في وقت الصوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
جيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أكل شاكا هل الفجر طلع أم لم يطلع، أكل عمارهم ليه بعد ثبت ولا اتصل على الناس ولا كذا ثبت بالليل، نعم في الليل الحمد لله، يقولون القضاء لأنك أكلت شاك، الأصل بقاء ما كان كنت في الليل، والله تبارك وتعالى قال حتى يتبين لكم، يعني كل واشرب حتى يتبين لك الفجر قطع حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هذا لم يتبين له بقى، وقال له كل واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، أسمع أذان ابن مكتوم باش يمسك مفهوم، ثم تبين له يقينا فيما بعد أنه أكل في ما قبل طلوع الفجر. كيف هذا القضاء في ضعيف قطع. زين.
وكذا الصورة الثالثة، فإن الخلاف فيها أيضا ليس بأحسن حال، حيث أن من فعل مفطرا شاكا في الوقت ثم تبين له أن ما حصل كان بعد طلوع الفجر فهذا لا مناص من قضائه.
الحالة الثانية عكس الأول، كان شاك ومن بعد تأكد فعلا أنه كان في النهار، وين عنده المفر من القضاء؟ هذا ما في نقاش. هذه الثالثة تبقى أن الوسط هو اللي فيه مناقشة. نعم.
وذلك أنه لا هو بنى على يقين ولا هو وفق في واقع الأمر لصواب، وهو قول داود بن علي بن حزم، ثم تابعهما عليه ابن تيمية رحمة الله عليهم، والأئمة الأربعة متفقون على وجوب القضاء في هذه الحالة.
فهمنا هذا؟ يعني داود وابن حزم وما تابعهم ابن تيمية رحمه الله الجميع كانوا يقولون من أكل شاكا حين أكل، المهم هو عارف أنه النهار طلع، ومن بعد ولو تأكد أنه في النهار معلي شيء، فهذا مثل الأول ضعيف غاية، الأول ذوك اللي وجبوا عليه القضاء وهذا اللي باغين يعفوه هنا من القضاء كلهم بقى. نعم. والجمع الأربعة قالوا عليه القضاء في الحل لأنه تبين أنه خطأ فعل.
نعم. لأن هذه شبيهة بما صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين أنه قد أخطأ فهل تجزئه صلاته، والجميع متفق على أنها لا تجزئه. وأفضل من وقفت على نقله لما جاء من الخلاف في هذه الصورة هو النووي رحمه الله تعالى في المجموع، حيث قال: فرع في مذاهب العلماء في مسائل تقدمت، منها إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فبان خلافه، فقد ذكرنا أن عليه القضاء. وبه قال ابن عباس معاوية بن أبي سفيان وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والثوري، كذا حكاه ابن المنذر عنه. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور. وقال إسحاق
هذا الذي تراه شك ثم تبين له بالفعل أنه غير مصيب سواء عند الغروب أو عند طلوع الفجر. نعم.
وقال إسحاق بن راهويه وداود صومه صحيح ولا قضاء.
وهذه من المسائل القليلة التي يخالف فيها إسحاق أحمد. قل ما تجد إسحاق يختلف معه، لكن هنا خالف. نعم.
وحكي ذلك عن عطاء وعروة، وعروة بن الزبير الحسن البصري ومجاهد، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه البيهقي في غير هذا الباب بأسانيد صحيحة من رواية ابن عباس. واحتج أصحابنا بقوله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا قد أكل في النهار، لما رواه البيهقي بإسناد يعني ابن مسعود أنه سئل عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر، فقال من أكل من أول النهار فليأكل من آخره، ومعناه فقد أفطر. وروى البيهقي معناه عن أبي سعيد الخدري. انتهى كلام النووي.
يعني ضعف القول الثاني هذا. نعم.
وأما الصورة الثانية فهي التي فيها خلاف قوي، وهي
شعل الآن المسائل الصور الثلاثة، ذكرنا الأولى والثالثة وتركنا الوسطى، الثانية في الوسط لأنها هي اللي فيها نقاش قوي. الأول إلزامه بالقضاء وقد تبين أنه مصيب لا معنى له، إعفاءه من القضاء وقد تبين خطأه لا معنى له. بقي عندنا الصورة الثانية اللي هي قوية شوي. نعم.
التي فيها خلاف قوي وهي حالة من أتى مفترا من المفترات شاكا في طلوع الفجر وبقي على الشك بحيث لم يتوصل إلى يقين يعضل بقاء الوقت ولا خروجه.
واضح. أكل شاكا ثم بعد ذلك لم يستطع الجزم لا أنه مصيب ولا أنه مخطئ، بقي فقط شكه إلى الآن. ما زال عنده ذاك الشك، ما قدر يبقى حاجة يبني عليها ليحسم الشك. هذا اللي فيه الخلاف قوي. نعم.
في هذه الصورة ذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة للظاهر إلى أنه لا شيء عليه وليتمادى فقط على صيامه، وهو المنقول عن الأوزاعي رحمه الله وقد تقرر في القواعد أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وجاء بسند صحيح.
هذه قاعدة، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، إذا فعلت الشيء وفق ما أذنت لك به الشريعة فلا ضمان عليك بعد ذلك. واضح. وأنت أصلا مسموح لك أنك تأكل حتى يتبين لك، فأكلت واضح قبل أن يتبين لك ثم بقيت ولم يتبين لك شيء. نعم.
وجاء بسند صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت. وذهب المالكية إلى وجوب القضاء، وبه قال ليث بن سعد رحمه الله وهو قول يتسم بكثير من الاحتياط، وإن كان الأول أظهر من حيث قوة الدليل وأكثر تماشيا مع الأصول.
واضح. المالكية وكذلك الليث بن سعد قالوا في هذه الحالة هذا الذي لم يستطع الفصل بعد ذلك بقي شكه مستمرا عليه الضرر. جيد. قوله محور، لأن هذا الصيام الأصل فيه وجوب لا تبرأ منه ذمة لا بيقين، وهذا اليقين لم تستطع الوصول إليه، لا يقين صواب ولا يقين خطأ، بقيت فقط متذبذب. فقالوا عليه القضاء، ولا شك أنه قول أحوط مبني على الاحتياط، إذا قلنا فيه أنه يتسم بقدر كبير من الاحتياط، وإن كان الأول أظهر باعتبار أن من الصحابة من قال به، ابن عباس جاء عنه بسند صحيح كما نقلناه، قلنا وجاء بسند صحيح عند عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس قال أحل الله لك الأكل والشرب ما شكرت حتى يتبين لك
شيخ. صورة ثالثة. صورة ثالثة.
نعم.
يعني ابن تيمية يعني
قول بداود الزاهري
داود ليس بداود داود
داود الزاهري يعني كأنهم يعني موافقين يعني
ما
موافقين هنا المذهب أربعة الظاهر من الكلام يفهم هذا
نعم
شيخ هكذا يفهم من الكلام
كيف
وكذا الصورة الثالثة فإن الخلاف فيها أيضا ليس في أحسن حال حيث أن من فعل مفترا شاكا في الوقت ثم تبين له أن ما حصل كان بعد طلوع الفجر فهذا لا مناص من قضائه وذلك أنه لا هو بنى على يقين ولا هو وفق في واقع الأمر صواب وهو قول داود
داود
وعلي وابن حزم ثم تابعهما علي
لا 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 أنهما يقولان أنه لا قضاء ليس هكذا هم هؤلاء الذين يقولون لا قضاء الجمهور يقول بالقضاء لا أنهم يقولون لا أنه يلزمه القضاء يعفونه من القضاء فالأئمة يقولون عليه القضاء
قصدي يعني
هذا لا مناص من قضائه
ظاهر الكلام يفهم أنه
العام في العشر من الأئمة
ليس فهذا الكلام الذي فيه عفو إعفاء هذا الإنسان الذي لم يوفق أصلا فعل وهو شاك ثم تبين الخطأ بالفعل واضح؟ من يعفيه من القضاء وهم داود وفلان وفلان واضح؟ هم مخالفون للأئمة الأربعة على خلاف الأئمة الأربعة نعم الأئمة الأربعة قالوا عليه القضاء هذا والله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.